السلام على محمد الدين الله دائم على أعزائه إلى قيام الدين. طبعا في التقريرات إذا في الجهة القسم الرابع اللي ذكره في النهي يؤدي النهي عن الشر، أكو في تعبير المصدر واسم المصدر أكو اشتباه في الكتابة، فإذا يعني تنتبهون لذا يعني في آخر صفحة 546 السطر الثاني، قبل الأخير والأخير، تبديل المصدري اسم المصدر والاسم المصدري يكون المصدر، هذا يعني تنتبهون إلى تغيير الكذابه. وكذلك قبل الجهة السابعة بسطرين ونص فيسمى باسم المصدر بدل المصدر. الجهة الثامنة التي يتعرض لها السيد تتعرض لها صاحب الكفاية مرحوم الآخر، ويتعرض لها السيد مرحوم السيد الخير رحمه الله عليه، بأنه النهي عن العبادة أو النهي يقتضي الفساد، اللي هو أصل البحث، أصله كانوا مقدمين هذا البحث أن النهي يقتضي الفساد أو لا في البداية، وهذه المقدمات هي تذكر، مو لأن بعض المقدمات تذكر في المتن، لا يعني في طيات البحث، لأن هو المدار هو عليه، هل هناك ملازمة بين النهي والفساد أم لا تكون هناك ملازمة بين النهي والفساد؟ فيذكر أن هناك مقامين، المقام الأول هو النهي في العبادة، والمقام الثاني هو النهي في المعاملات، يعني إذا ورد النهي في عبادة عن عبادة معينة، عن فعل في عبادة معينة، أو إذا ورد النهي عن المعاملات. طبعا الكلام سواء كان النهي في العبادات أو كان النهي في المعاملات هو الكلام في النهي المولوي وليس النهي الإرشادي، الكلام في الحرمة التكليفية وليس في النواهي الإرشادية. النواهي الإرشادية التي تدل على المانعية مثل لبس ما لا يأكل لحمه وغيره، وكذلك النواهي التي في المعاملات، النهي عن بيع الغرار وغيرها، هذه النواهي الإرشادية لا شك ببطلان المعاملة وبطلان العبادة بها إذا أتى بالفعل. الكلام في النواهي التحريمية المولوية التكليفية التي تؤدي إلى حرمة التكليفية كالبيع وقت النداء في المعاملات، وفي العبادات النهي عن صلاة الحائض، النهي عن صوم يوم العيدين وغيرها من الأمور التي ذكر وورد النهي فيها. فالنهي في العبادة، أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا؟ فقالوا نعم، باقتضاء النهي في العبادة الفساد. والوجه في ذلك، أنه في أن النهي عن العبادة يعني أن هناك أن العبادة هذه التي يؤتى بها هي لا يوجد بها أمر فعلي، وعندما لا يوجد هناك أمر فعلي لا يمكن تصحيح ذلك العمل الذي يؤتى به، فإذا مع عدم وجوده لا يمكن قصد القربة الذي هو امتثال الأمر. زين، هل يمكن تصحيح العمل من خلال قصد الملاك بأن يكون الملاك في أصل الصلاة موجود وهذا الملاك موجود في هذه الصلاة، فهل يمكن أن يصحح العمل بقصد الملاك؟ يقول أيضا قصد الملاك ما ممكن، غير متحقق وما متوفر، وذلك لوجود النهي الفعلي، معناه أن هذا النهي الفعلي أن هذا الملاك لا يمكن إحراز وجوده. كيف نحرز وجود الملاك مع عدم وجود أمر فعلي؟ لأن الأمر الفعلي لأن الملاك يتحقق ويتحقق وجوده من خلال وجود أمر، فإذا كان الأمر غير موجود هنا ونحن نجزم بعدم وجود أمر فعلي، لماذا؟ كيف جزمنا بعدم وجود أمر فعلي؟ لوجود نهي فعلي، فمع وجود النهي الفعلي لا يوجد هناك أمر فعلي، فيمكن أن نحرز الملاك بذلك، نحرز وجود أو فلا يمكننا إحراز، فنلزم بعدم الأمر، لكن هل نلزم؟ هل يمكن أن نحرز وجود الملاك؟ لا طريق لإثبات الملاك إلا بالأمر، فمع عدم الأمر لا نلزم بوجود الملاك. خب يجي واحد يقول لي نلزم بوجود الملاك، جي به رجاء، كثير من الأعمال تأتي بها رجاء، يعني رجاء مطلوبيتها أو رجاء محبوبيتها، مو رجاء مطلوبيتها، رجاء لأنه لا يوجد هناك أمر، رجاء محبوبيتها، يأتي بالعمل رجاء. هل من الممكن أنه لا نلزم بوجود الملاك، نعم لا نلزم بعدم وجود الأمر الفعلي، لكن نحتمل كاحتمال. شو المشكلة فيه؟ كاحتمال من مشكلة أن نقول بوجود وتوفر احتمال الملاك في هذا الأمر أو في هذا العمل. أيضا كذلك يقولون بأنه احتمال وجود الملاك أيضا غير متحقق. لماذا؟ لأن وجود النهي الفعلي، وجود النهي الفعلي يرفع حتى احتمال وجود الملاك. يعني لما أكو نهي فعلي بعد حينئذ يعني أكو مبغوضية، أكو من حزازة، أكو شيء فحينئذ مع فعلية النهي حتى الملاك بعد ما أحتمل وجوده. فلذلك لا يمكن إحراز وجود الملاك، فلا يمكن الإتيان بالعمل حتى رجاء. هذا في التقريب ذكر. التقريب الثاني الذي ذكر أنه مع وجود النهي يكتشف ويكون كاشفا عن وجود مفسدة وبغضية في هذا العمل، معناه أنه لا توجد هناك مصلحة في هذا العمل، وعندما لا توجد هناك مصلحة في هذا العمل فلا يقع العمل صحيحا. هذا التقريب مع ذلك التقريب السابق، يعني شو الفرق بيناتهم؟ التقريب السابق قال عدم وجود الأمر لا يكون مصححا للعمل. نريد أن نصحح العمل عن طريق الملاك، الملاك إذا لا ننسب بوجوده، نرجو وجود الملاك على سبيل الرجاء والاحتمال، هذا أيضا لا يكون متحققا لوجود النهي الفعلي. هنا شو نقول؟ نقول أكو مفسدة وبغضية، فلما أكو مفسدة وبغضية يعني لا توجد هناك مصلحة في هذا العمل، ولا تكون هناك مصلحة في هذا العمل. إذا ما أكو مصلحة في هذا العمل فحين لا يقع هذا العمل صحيحا، بناء على تبعية الأعمال للمصالح والمفاسد. يعني هذا التقريب فرق أن هذا يكون مبني على ماذا؟ مبني على أن الأحكام تابعه المصالح والمفاسد في متعلقاتها، وبالتالي حينئذ عندما لا تكون هناك مصلحة، فلا يكون لا هناك أمر ولا يكون هناك ملاك. يعني انتفاء المصلحة يكون سببا لعدم وجود ملاك وعدم وجود أمر، حتى عدم وجود الأمر مسلم. أما في التقريب الأول كان التركيز على وجود الأمر، كان استكشاف عدم وجود الملاك وعدم تصحيح العمل لعدم وجود الأمر. هنا كان استكشاف عدم الملاك وعدم الأمر من خلال عدم المصلحة، وعدم المصلحة إنها ثبت بسبب وجود المفسدة. قد يقول قائل أنه في بعض الأحيان قد تكون هناك مصلحة، ماكو مانع من اجتماع مصلحة ومفسدة، أكو فعل بجهة مصالح وبجهة بس مفاسد، شو المشكلة في ذلك؟ يعني لا نجزم بانتفاء المصلحة، لا نجزم بانتفاء المصلحة، يمكن أن تكون هناك مصلحة، أكو هواي أفعال فيها جهات مصلحة وفيها جهات مفسدة. أنك تقول هنا أكو مفسدة، نعم أكو مفسدة، لكن هل وجود المفسدة ينفي وجود المصلحة تماما؟ وبالتالي مع عدم إمكانه ينفي وجود المصلحة تماما يمكن أن يصحح هذا العمل بمقدار المصلحة الموجودة. لذلك قالوا بأن مثل هذا القول أيضا مردود. لماذا؟ لأن ما بين المصلحة والمفسدة هناك ثلاث احتمالات. تارة نقول توجد مصلحة ومفسدة، والمصلحة هي أقوى وأعلى وأنفع وأكثر من المفسدة، وتارة نقول أن المصلحة والمفسدة متساوية، وتارة نقول أن المصلحة غالبة على أن المفسدة غالبة على المصلحة. إذا كانت المصلحة والمفسدة على حد سواء فحين لا يوجد أمر لا يوجد، يعني لا يمكن أن تصور وجود أمر ولا يمكن أن تصور وجود نهي. ليش؟ لأن المصلحة والمفسدة على حد سواء. وتارة نقول لا، أن المصلحة هي المتفوقة، أن المصلحة هي الأكثر، هي الأقوى، هي الأكثر تأثيرا أكثر من المفسدة. طب هذا يقتضي أن يكون الأمر فعلي، إذا كان هناك مصلحة وهذه المصلحة هي أكثر من المفسدة فلازم ماذا أن تكون؟ أن يكون هناك أمر وأن يكون هناك نهي. فإذا لا يوجد إلا الخيار الثالث، وهو أن تكون المفسدة هي المتفوقة وهي الأكثر والأقوى، لذلك جاء النهي الفعلي بها، نهي الفعلي على طبقها. فهذا معنى صحيح أننا لا نستطيع أن نجزم بنفي وعدم المصلحة تماما، لكن إذا وجدت فهناك مصلحة ضعيفة في مرتبة ضعيفة، وهذه المرتبة الضعيفة لا تصلح أن يتقرب بها أو أن يكون موردا لعمل المكلف بها، وإنما يكون المؤثر هو تلك المفسدة الموجودة. هذا أيضا تقريبا ذكر لي بيان أن النهي يكون موجبا لفساد المعاملة. التقريب الثالث الذي ذكر أيضا هو أن أي أمور المباحات، الأمور المباحة لا توجد فيها مصلحة غالبة ولا مفسدة غالبة، يعني مصلحتها كمفسدتها. تبان شو لما تستخير خير تقول هاي خيرة مخيرة مفسدة مصلحة، أي فعل من الأفعال، أي فعل من الأفعال أكو أشياء لا مثل الخمرة إثمهما أكبر من نفعهم، أكو شيء مفسدته أكثر، قد تكون بجوانب مصلحة لكن المفسدة هي المؤثرة، المفسدة هي الغالبة. فعندما تكون هناك مرتبة ضعيفة، هاي المرتبة الضعيفة لا تصلح لأن يتقرب بهذا العمل، وتارة الله يكون مصلحتها ومفسدتها على حد سواء، فلا يأمر بها الشارع ولا ينهى عنها الشارع، تكون مباحة من المباحات الاعتيادية للمكلف. التقريب الثالث أن هذا العمل وهذا الفعل ما دام أن هناك نهي فعلي فإنه يكون مبغوضا، وإذا كان مبغوضا يحكم العقل بقبح فعله. ليش؟ باعتبار أن هذا العمل فيه يعني هذا العمل لما كان فيه مبغوضية فالعقل يحكم بأن الإتيان به مخالفة للمولى، وما دام فيه مخالفة للمولى فحينئذ تكون فيه ماذا؟ العقل يقبح فعله. فالمورد هنا يعني هذا العمل أو هذا التقريب للنهي يقتضي الفساد، يريد أن يسلك طريق أن المقربية والمبعدية لا تجتمعان. المولى عندما يخالف شيء، عندما ينهى عن شيء وتأتي بهذا العمل، هذا العمل بمخالفة للمولى، وهذا العمل يعني يبعدك عن المولى، وأنت تريد أن تأتي بعمل يقربك من المولى مو أن يبعدك عنه. لما المولى ينهى عن شيء فأنت عندما تخالف أمر المولى، تخالف ما أمر به المولى أو تخالف ما صدر عن المولى، أنت هذه المخالفة تقربك من المولى لتبعدك عنه، تبعدك عنه. فإذا كانت تبعدك عنه كيف تجتمع المبعدية مع المقربية؟ فالعقل يحكم بقبح هذا العمل لأن هذا العمل فيه مخالفة وفيه تبعيد وإبعاد للإنسان عن المولى، والمقربية والمواعدية لا يجتمعان. فتلاحظ أنه التقريب الأول تلاحظ أنه جمع بين أن النهي والأمر لا يجتمعان، فلا يوجد هناك أمر فعلي، ومع عدم وجود الأمر الفعلي لا يكون هناك ملاك لتصحيح هذا العمل. التقريب الثاني جاء من جهة المبغوضية والمحبوبية والمفسدة والمصلحة، وأن هناك أن النهي يدل على وجود المفسدة الغالبة والقوية والملزمة، وهذا معناه عدم وجود مصلحة في الفعل، ومع عدم وجود المصلحة لا يمكن الإتيان بالعمل. التقريب الثالث جاء من جهة أن هذا العمل مباحد عن المولى، مخالفة النهي المولى يكون مبعدا عن المولى، فالعقل يحكم بقبحه، لأن أنت تأتي بالعمل من جهة المقربية وتتقرب به للمولى، فإذا كانت فيه جهة مبعدية لا تجتمع المقربية والمبعدية في شيء واحد. فبالتالي حينئذ مقتضى هذه التقريبات الثلاثة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. عن العبادة، كل بالعبادات بعد، النهي عن العبادة يقتضي الفساد لأن مخذوبها قصد القربة، يعني المقربية والمعبودية بها قصد القربة، يعني ما بيعوش إلى حتى أرض المولى. فلذلك أجيه غير ملحوظة في المعاملات. يترتب أن هذا العمل أنا أتقرب به للمولى لا ما أتقرب. أتقرب المولى إذا قال لي ليش تسوي؟ معناه شو؟ معناه هذا العمل أنا يبعدني عن المولى. العقل يحكم أن مخالفة أمر المولى قبيحة أو مو قبيحة، يعني بها مبعدية. فشلو أنا أتقرب للمولى بعمل يبعدني عنه؟ العقل يحكم بأن مخالفة المولى قبيحة. شو يعني قبيحة؟ يعني لا يمكن أتقرب بها. فلما لا يمكن أتقرب بها حينئذ هذا العمل، لذلك حتى تلاحظون بالعبارات، العبارات كلها مبغوضية، مبعدية، عدم وجود أمر، هذا كله يشير إلى هذه الجهات الثلاثة من البعث. جهة عدم وجود أمر لأن أكو نهي فعلي، فلما ماكو أمر ماكو أمر صحيح لهذا الفعل. عدم المبغوضية في مقابل المبغوضية والمفسدة في مقابل عدم وجود مصلحة، المبعدية في مقابل المقربية. أنه بما إذا كان مبعدا كيف يكون مبعدا؟ معنى يعني الإتيان به يكون مبعدا، فنهى عنه المولى، فالعقل يحكم بقبح مخالفته، فكيف أتقرب بما هو مبعد عن المولى؟ نعم
جل
جلاله. فإذا هذه كلها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى بطلان هذا العمل، وأن يكون هذا العمل ويكون هذا العمل فاسدا. هسه هذا الفساد، هذا النهي، سواء كان نهي تعلق بذات العبادة، تعلق بجزء العبادة، تعلق بشرط العبادة، على التفصيل الذي تقدم سابقا الإشارة إليه، أنه متى يكون النهي عن الجزء يكون مبطل العبادة؟ إذا لم يكن هناك بديلا، أو كان هناك بديل اقتصر عليه لم يقتصر عليه. الشرط أيضا، الشرط إذا كان شرطا تعبديا، إذا كان شرطا توصليا، أو على مبنى المزنين بأنه اسم المصدر، أو تفرق ما بين الشرط بمعنى اسم المصدر أو بالمعنى المصدري. هذا النهي كله، هذا النهي كله جاء الكلام عنه، أن هل هذا النهي، أن هذا النهي يقتضي الحرمة الذاتية للعمل لو الحرمة التشريعية فقط؟ يعني عندما نهى الحائض عن الصلاة في أيام حيضها، أو نهى الصائم عن الصوم في يوم العيدين، فإذا هذا أجى عجبة يمسك عن الطعام ويسوي رجيم، ويريد أن يمسك عن الطعام بنفس الكيفية الصائم، أو الحائض تريد أن تعلم الآخرين، أو تعلم الآخرين، أو تريد أن تبقى حالة الاعتياد على الوضوء والبقاء في الصلاة مثلا، والإتيان بهذه الحركات، شنو هذا أيضا يكون بحرمة ذاتية؟ يعني بحرمة كأي حرمة أي فعل من الأفعال، بعدها ما بيقصد قربة، لكنه فعل كفعل، في هذا راح يكون ماذا؟ راح يكون في حرمة. وتارة نقول بأن الحرمة هي حرمة تشريعية، يعني الإتيان بهذا الفعل مستدا إلى الله سبحانه وتعالى، استنده إلى الله سبحانه وتعالى، استنده إلى الله تعالى سبحانه وتعالى، يكون هذا شو؟ يكون هذا هو مقتضى الحرمة التشريعية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال ممكن أن نصور أن الحرمة تكون ذاتية أيضا. الحرمة التشريعية لا شك فيها، لا شك بوجود الحرمة التشريعية في مثل هذه الموارد. زين، هل يمكن أن تدل أيضا على الحرمة الذاتية، تكون حرمة ذاتية في هذا العمل أم لا؟ يقول هذا يعتمد على تفسيرنا للعبادة سابقا. شنو في العبادة؟ قلنا يوجد فيها احتمالان، أن تكون المراد من العبادة النهي عن العبادة، يعني العبادة الذاتية ما ذاته العبادة كالسجود الذي يكون فعلا ذاته العبادة، وتارة المراد من العبادة العبادة الشأنية، العبادة اللولائية، يعني هنا لا يوجد أمر فعلي ولو وجد لكان عبادة. فقلنا أن العبادة الشأنية، أن العنوان المأخوذ في البحث هو أعم من العبادة الشأنية والعبادة الذاتية. زين، ليش؟ لأنه ممكن أن يقول بأن هذا الشيء هو عمل هو ذاته العبادة بالنهي عنه، بالنهي عنه هل هذا النهي يثبت الحرمة الذاتية لهذا العمل؟ لو فقط الحرمة التشريعية، يعني هل هناك مانع من ثبوت الحرمة الذاتية في هذا الفعل؟ لو ما يمكن أن يكون هناك مانع من ذلك. هنا أيضا صاحب الكفاية يقول لا مانع من ذلك، يعني لا مانع أن هذه الصلاة، أن هذه الصلاة الشارع الصلاة في أيام حيضها، الشارع يأتي ويقول هناك حرمة ذاتية، يعني هذا الفعل اتيان به في حال الحيض أيضا محرم وإن لم تقصد به العبادة، مو فقط نسبته إلى الله محرمة وغير جائزة، بل نفس هذا العمل يكون محرما، نفس هذا العمل يكون محرما. وكذلك حتى في العبادة الذاتية، إذا الشارع يأتي يقول أن هذه العبادة، يعني هذا الفعل صالح للتقرب به ذاتي العبادة، فإذا أجى الشارع قال في هذا الفرض في هذه الحال السجود أيضا يكون محرما، يعني هذا السجود الذي هو فيه مقتضي للعبادية دائما، في هذا الحال الشارع يأتي ويقول أن هذا الفعل في هذا الفرض يكون محرما، هل من الممكن أن ذلك أم لا؟ يقول نعم، يقول لأن هذا يكون أشبه بالتقييد وأشبه بالتخصيص، راح يكون أن هذا المقتضي مو فقط عدم تأثيره في حالة إسناده لله، لا، في هذا الفرض هذا السجود في هذا الفرض وهو حالة الحيض مثلا، هذا مو بس مقرر وإنما يكون فعلا محرما، ذاتا يكون محرما، فيقول ماكو مانع أن تدل أن يدل ذلك على الحرمة الذاتية.
هذا شرط العبادة النية، ويقول قصد قبل الله تعالى، وهذا لا قبل فيه ولا قصد قبل أصلا فيه، أنا رياضي على أديها،
يقول حرام،
أنا رياضي على أديها
حرام،
شنو وجه الحرمة وما يخص قلبه؟
كيف؟
كيف الشيء؟
كيف أمر؟
لا قلت كيف الشيء أخذ قد صلاح طار
لا لا الأخذ يقول هل مانع أن تكون فيها دلالة على الحرمة الذاتية؟ يعني مرة نقول الحرمة التشريعية مسلمة، أن هناك نهي، هذا النهي حرمة تكليفية، هذه الحرمة التكليفية تعني الحرمة التشريعية، يعني نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى هذه غير صحيحة غير جائزة. ليش؟ لأن هذا مبغض، هذا مضحك، هذا مفسد على التقريبات التي ذكرها، فيكون هذه الحرمة دالة على فساد هذه المعاملة وعدم صحتها أو هذه العبادة. هل يمكن أن تدل على الحرمة الذاتية؟ يعني مو بس حرمة الشيعية، أن تكون هناك حرمة ذاتية في نفس العمل؟ يقول من الممكن ذلك، يعني ماكو مانع من أن يكون هذا النهي دالا على الحرمة الذاتية، مو فقط حرمة الشيعية بمعنى عدم صحة العمل تعبدا، وإنما يكون حرمة ذاتية في هذا العمل. الحرمة المهم أكو إمكان، بس أكو دليل ولا بعد هذا تابع للأدلة.
داعي صلاة في أيام أخرى
مثلا، ممكن، المهم أصل الدعوة أنها ممكن لو ما ممكن
تشريع،
ممكن مو بس الحرمة، يعني الحرمة الشرعية ماذا تعني؟ يعني إسناد الفعل إلى الله محرم، فمعناه إتيان هذا العمل قربيا هذا غير صحيح ولن يكون هذا العمل مقبولا.
هذا على القرب الملازم، لأن حرمة التشريع تسري إلى العمل،
نخب بلا شك، لا تسري العمل حتى تصير حرمة ذاتية، بلا شك أن الحرمة التشريعية ثابتة
بالأدلة الأربعة
الخمس سبعة، مقتضى هاي التقريبات كلها، أن أنت عندما تأتي بهذا الفعل تتقرب به إلى الله، هذا ما ممكن تتقرب به إلى الله فتأتي وتسنده إلى الله، هذا الإسناد غير صحيح.
عفوا سيدنا، الإسناد مو الإخبار وإسناد قال الله تعالى،
لا، إسناد عمل، أنت قاعد تتقرب، ذاك الإخبار مرة أنت قاعد تخبر قال الله ذلك، فهذا إخبار كاذب، مرة أنت قاعد تشرع أن تأتي بهذا العمل قربيا وتسنده إلى الله، هذا الإسناد تشريع، فلذلك قالوا بحرمة التشريع، لأن حرمة التشريع، حرمة التشريع شنو؟ مو بس أنت تخبر، أنت قاعد تفعل وتسند هذا العمل يقربون إلى الله، يعني شلون يقربك الله هو مبعد؟
حتى من ناحيه العمل يصح
طبعا
يصير اسناد فقط من ناحيه التشريع عن الله
او التشريع هو اخبار اخبار يعني لو واحد انت يقول قال الله يا رب انت كاذب اخبار وكاذب العمل هو راح يكون به تشريع اسناد اسناد فلذلك تكون هذه حرمه تشريعيه. الآن هل يمكن أن تكون حرمة ذاتية في هذا العمل؟ لما ممكن أن تكون حرمة ذاتية؟
ما قصد القربة ممكن.
ما قصد القربة خلصناها مفروغ منها.
ما على قصد القربة الآن ما هو المائز؟ أنا أسأل سؤال عفوا سيدي.
ممكن لو ما ممكن السماء بغض النظر أكو دليل يدل على الحرمة الذاتية لو لا؟
ما هو المائز بالعباد وغيره.
أكو المائز قال لي لا تصلي أيام لا تصلي الحاض أيام إقرائك. أيام حيضك اللي تصلي هذا النهي يدل على الحرمة الذاتية مو بس أن هذا العمل لو جئت به يكون غير مقربا يكون صحيحا يكون غير صحيح وفاسد لا أصل حرام 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 حتى أن تأتي به توقف تصلي هالشكل حتى تعلم بناتها هم هذا غير صحيح لا مو هالشيء أكو دليل لو ماكو شيء أكو يمكن أن يدل على الحرمة الذاتية لو ماكو هسه بعدين واحد راح يشوف الأدلة على ماذا تدل لو واحد لا ما شد يمسح يده يقول لا ما تدل على الحرمة الذاتية أصلا لا تدل على الحرمة الذاتية فلذلك صاحب الكفاية يقول من الممكن يعني ماكو هناك مانع من دلالتي على الحرمة الذاتية غاية أكو دليل لو ماكو دليل هذا بعد تابع إلى الأدلة راح نشوف على ماذا تدل الحرمة التشريعية لا شك في دلالتي عليه هذا كله في النهي عن العبادات الكلام في النهي عن المعاملات إن شاء الله
سيدنا بس